أما بعد، إذا كنا ندعو إلى الإسلام ونريد الخير للعالم كله في دعوتنا تلك، فلا بد لنا أن نفهم الإسلام أولا وأن نتفاعل معه في عقولنا وقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا، ثم نتعلم كيف نقدم ذلك الفهم مشروعا عالميا حضاريا لا يخرج العالم من فوضاه وعبثيته وظلمه وظلماته إلا الإسلام. هذه حقيقة، لكن لا بد لهذه الحقيقة من لسان فاهم يبين للعالم، يبين لأبناء الوطن، ويبين للغرباء الذين تصوروا تصورا مغلوطا عن الإسلام ماهية الإسلام وحقيقته، وأنه مشروع عالمي حضاري. وقد كنا أيها الإخوة الأحبة وضعنا مفردات وعناوين لهذا المشروع الإسلامي العالمي الحضاري الذي ينبغي على الدعاة أن يفهموا مضامينه وأن يقدموه متكاملا شاملا. كان تلك العناوين أيها الإخوة التي اجتهدنا أن نضعها في مفردات ذلك المشروع الحضاري الإسلامي العالمي. أولا، الارتباط بين العلم والدين. ثانيا، وهو موضوعنا اليوم، الجمع بين الدنيا والدين. ثالثا، المساواة البشرية والوحدة الإنسانية. رابعا، استخدام العقل في الدنيا والدين. خامسا، اعتبار مكانة المرأة. سادسا، عقيدة التوحيد بثمراتها ولوازمها. وعنوان اليوم الذي هو الجمع بين الدنيا والدين، إنما هي قضية لا يمكن للحضارة الإسلامية الإنسانية الروحية أن تتحقق، ولا يمكن للتفوق الإنساني الإسلامي أن يظهر إلا حينما نفهم ذلك التكامل العقيد الذي قدمه الإسلام، والذي هو مستمر في مشروعه الحضاري، مستمر في بنود الدعوة. كثيرا من الذين لا صلة لهم بالإسلام فهموا الإسلام على أنه حالة من التعبد في المعبد، ولقد رأيت عددا كبيرا من أولئك، وفهم غيرهم أن الإسلام إنما هو عصبية وحمية، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو عبقرية استطاعت أن تنفخ الحماسة في بعض الجاهليين فحملوا القتل إلى العالم. وهكذا أيها الأحبة، يغيب أو يغير عن كثير من الناس في العالم ما في الإسلام من مفردات إنسانية عالمية حضارية، ويزيد الطين بلة جهل الدعاء أو جهل كثير منهم. أيها الأحبة، حينما ننظر إلى حادثة نقلها الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده من واقع السيرة النبوية، حينما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. عمرو بن العاص ذلك الذي أقبل قلبه إلى الإسلام وتوجهت روحه مستسلمة منقادة محبة عاشقة لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد معاناة طويلة في الدنيا، وهو سيد من سادات العرب، وهو داعية العرب الذي عرف الدنيا وعرفها، يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأرغب لك من المال رغبة صالحة. إنه في سموه الروحي ذاك وفي إقباله لا يشعر بقيمة المال، لقد عافت نفسه المال وأعرضت روحه عن الدنيا، وهو يبسو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم روحانيا مؤمنا مقبلا على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فما كان من عمرو رضي الله عنه إلا أنه عبر عن حاله الذي هو فيه قال: قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلبي لا يلتفت إلى المال، وإن روحي قد عرفت عن الدنيا. ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. إنه نداء يوجهه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كل روحاني أعرض عن الدنيا بقالبه وقلبه، فلم يدرك أن القيمة المادية الدنيوية معتبرة في الإسلام، وأنها شرط في المشروع الحضاري العالمي. نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه كل روحاني إلى يوم القيامة حين قرر ذلك التوازن بقوله: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أن يوجد الصلاح في القلب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوجد الزهد في القلب فيما سوى الله، أن يوجد زهد القلب في الدنيا، وأن يوجد زهد القلب في المال. أما الخالق فإنه ينفذ حكمة الله سبحانه وتعالى، ويكون مظهرا كريما للحركة الإنسانية الواقعية في الأرض. وهكذا قرر القرآن الكريم في نفس المنوال بنص قرآني: قل من حرم دينة الله الذي أخرج لعباده. هكذا أيها الإخوة الأحبة تتسالى النصوص التي تتوجه إلى من فهم أن الإسلام إنما هو دين روحاني صرف. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم فاجأك بقوله: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. فنسبة هذه الزينة التي أخرجها إنما هي نسبة لأهل الإيمان، لا يستحقها إلا أهل الإيمان. وهذا مفهوم رضي عنه كثيرا من الدعاة حينما أصروا على أن لا يذكروا المسلمين بالقيمة الحضارية التي يبنيها الإسلام في العالم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة، فاجتمعت لهم في الدنيا وكانت خالصة لهم في الآخرة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهكذا ينبه القرآن أن هذه الحقيقة من التوازن لا يرتقي إليها إلا الذين يعلمون. أما أوصاف المتعلمين، أما الذين فهموا الإسلام من زاوية واحدة، إما من الزاوية المادية الصرف، وإما من الزاوية الروحانية الصرف، أولئك لم يفهموا دين الله الذي نظم به الملك والملكوت، الذي أخرج به نظاما يضبط به عالم الحس، ونظاما يرتقي به الإنسان في عالم المعنى. في نفس السياق وفي النصوص القرآنية يقرر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المنير: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنه سبحانه وتعالى علم أنه ستظهر الروحانية في هذه الأمة، فينسى بعضهم تلك القيمة التي اعتبرها الإسلام، فقرر بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بل إن الله سبحانه وتعالى يكره تضييع تلك القيمة المادية، هناك يحضر وهنا في نص نبوي يبين أنه يكره تضييع تلك القيمة المادية. ففي صحيح البخاري يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. فليست تلك القيمة المادية الدنيوية من القيم التي اعتبرها وأمر بها الإسلام، بل إن تضييعها نقل الإنسان إلى حالة أصبح فيها مكروها للتعالى. وما بعد ذلك أيها الإخوة من التبيين الذي يظهر فيه تواصل الجمع بين الدين والدنيا. إنه سبحانه أخرج الإنسان الخليفة في مشروع حسي مادي، شقه الآخر روحاني إنساني معنوي، وصرح بالشق المادي حين قرر سبحانه وتعالى حكمة الخلق بقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب عمارة الأرض منكم. وقد قرر العلماء أن الطلب المطلق من الله تعالى إنما هو طلب على وجه الوجوب، الطلب المطلق الذي لا تكون معه القرائن الصارفة إنما هو طلب يؤخذ على وجه الوجوب. فربنا تبارك وتعالى أخرج الإنسان الخليفة بمشروع فيه شقان: شق معنوي يرتقي الإنسان فيه إلى توجهه إلى الله تعالى، يتحرر من عبادة غير الله ليكون عبد الله، والشق الآخر في المشروع إنما هو شق مادي دنيوي: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب إعمارها. ولنقرأ النصوص التي تغذي في قلوبنا هذا الفهم، لأن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بالفهم والتذكر. اقرأوا قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. يا سبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى يقرر ان مالك الدنيا هو بالفضل فوق الذي لا يملكها، وكأن الذي لم يملك الدنيا قصر من وجه من الوجوه حين قال سبحانه هل يستوون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، اجتهاده وفطنته وطلبه وتدقيقه وتحقيقه متخلف. يقرب من هذا حال عالمنا الاسلامي الذي اقترب من حالة العبد. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، والرزق الحسن الرزق الحلال، الرزق الذي جاء من الطريق الذي احبه الله، من الطريق الذي يبني بناء بامر الله سبحانه وتعالى ويصرف في مرضات الله. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وقد تقدم فيما مضى ان الانفاق نوعان، انفاق استهلاكي وانفاق استثماري، ولا بد للأمة ان تنفق بتنظيم شرع الله سبحانه وتعالى انفاقا يشمل النوعين. وربما يقول قائل ان معنى قوله تعالى هل يستوون لا يعطي بدقة ذلك التفضيل، ان الذي يملك الدنيا من اهل الايمان هو فوق الذي لا يملكها. فيأتي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفصل ويعرف من لا يعرف. روى ابو هريره رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ذهب الأغنياء بالأجر، يشتكي الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأغنياء قد سبقوهم في الأجر، اشتركوا معهم في الطاعات وزادوا عليهم بالصدقات والإنفاق والرعاية الدنيوية للدين، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فلما سمع الأغنياء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يفعل الفقراء، فسبحوا وحمدوا وكبروا، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. إنها مسابقة غفل عنها أولئك الذين يبحثون عن النجمة الأولى من العاشرات، ذلك هو التنافس في مسابقاتنا في مجتمعاتنا الإسلامية. فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم تفوق الذي يملك المال من أهل الإيمان إذا أحسن تصريف المال وصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الفقير الذي لا يملك الدنيا هو خير من الذي يملك الدنيا ويعصي الله تعالى، والذي يملك يحب الدنيا ويطيع الله سبحانه وتعالى قد امتلك طاعتين، طاعة في النفس وطاعة في المال. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يرعى المصالح الدنيوية، وكان يدلهم على الحالة الاجمل والحالة الافضل التي تظهر من خلالها تلك القيمة المادية الدنيوية. انه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتوجيهها بين القيمة الدنيوية المادية، لكنه بنفسه صلى الله عليه وسلم رعى تلك القيمة. وانا انقل لكم من سنن ابن ماجه حادثة من السيرة، هي مثال من الامثلة على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لتلك القيمة المادية الدنيوية. فقد روى ابو سيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبيط، وهو اسم موضع قريب من المدينة، فنظر اليه فقال: ليس هذا لكم بسوق، انه لا يصلح ان يكون سوقا لكم. ثم ذهب الى سوق اخر فنظر اليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع الى هذا السوق الذي هو سوق المدينة الذي قرر موضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره النبوي الساخر، ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج، يعني لا يصح ان يؤخذ اي ضريبة من اصحاب هذا السوق. فرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان واختاره للاصحاب وقرره لانها كانت نوعا من انواع المنافسة مع اليهود ومع المشركين. انه صلى الله عليه وسلم ابعث المسلمين الى مكان تظهر فيه السوق المستقلة المسلمة، السوق المدنية التي تظهر فيها الهوية الاسلامية. ابعدهم عن مكائد اليهود التجارية، وابعدهم عن ما يمكن ان يؤثر على تجاراتهم حين يكونون الاضعف في السوق. فلما كون تلك السوق صارت السوق الاقوى. اما المسلمون اليوم فلا سوق لهم، اما العرب فلا سوق لهم، انهم سوق، انهم تابعون. حين فقدوا فهم الاسلام، وحين فقدوا تربية الاسلام لتلك القيم، اصبحوا اتباع الدولار، اصبحوا المفعول به ولم يعودوا الفاعل، اصبحوا المنفعل ولم يعد لهم تجمع اقتصادي ولا عملة اسلامية ولا عملة عربية، انما هم اجراء الغرب. وهكذا هو مصير من يعرض عن دين الله الذي به يصلح من الاعلى من الذين هم في العلو، الذين قال لهم: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. حين عرضوا عن قيمتهم التي رفعه الله سبحانه وتعالى بها اصبحوا تبعا وجراء. وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه راعيا للمصالح الدنيوية المادية. وليس بعد هذا ايضا بيان موضح لقيمة الجمع بين الدين والدنيا التي يقدمها المشروع الحضاري الاسلامي. وربما يسأل سائل فيقول: ذلك هو الفكر والمنهج النظري، فما المنهج العملي التطبيقي الذي نستطيع من خلاله ان نحقق في بلاد المسلمين وفي العالم ذلك الجمع بين الدين والدنيا. والتطبيق العملي ايها الاخوة كما تحدثنا في الخطبة الماضية عن التطبيق العملي للارتباط ولتكوين الارتباط بين العلم والدين، نقول ان ما ينبغي علينا ان نفعله على ارض الواقع اولا على مستوى التثقيف العام، فثمة ثقافة خاطئة وثمة فكر مغلوط. حينما يفهم عامة المسلمين ان الدخول الى السوق انما هو بحر وان الدخول الى المسجد انما هو قرب، ولا يفهمون ان حالة الزهد التي دعاكنا اليها انما هي حالة قلبية. اما اعمار الارض فانه امر رباني. هذا التثقيف العام الذي من خلاله يبرز دور الدعاء، اعطم الدعاء وخذ بعد ذلك امة. هذا الدور التثقيفي العام لا يمكن الوصول اليه الا بتعاقد بين الدعاة على ارض الواقع وبين الاعلام الاسلامي الذي لا اضعف منه ولا اوهم. وقد انصرف كثير من المسلمين عن التفكير فيه. لا بد ان يتعاقد هذان الدوران، دور الدعاة الذي من خلاله يستبدل بالتكهيل التنوير. اعذروني ان قلت لكم ان كثيرا من الذين يتفكرون للدعوة يمارسون دور التجهيل بدلا من التعليم، يمارسون دور تثبيت الظلمات بدلا من التنوير. حينما يقلبون الحقائق وحينما يبعدون الناس عن ثوابت هذا الدين وعن عظمة هذا الدين، وحين يصورون حالة التقي بحالة ذلك الذي بحث عن جذع شجرة ليعط عليها ويلتزم زاوية بيته وركنه، انها حالة الاعدام للدعوة وحالة الاعدام للحركة الاسلامية في الواعية وحالة الاعدام للتصور الذي بثه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قرره القرآن. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حينما بث فينا التصور ان الاسلام يبلغ ما بلغ الليل والنهار، فكيف نصل الى ذلك ان لم نمتلك فهما حقيقيا لهذا الاسلام؟ دور الدعاء ودور الاعلام الاسلامي الذي بدأ خجولا. بدأ الاعلام الاسلامي عبر بعض الصحف والمجلات والكتب والقنوات الاعلامية، لكنه بدأ خجولا لا يمتلك ما يمتلكه الاخرون من المعرفة، من الثقافة، من الدراسة، من الثقافة. حتى لقد اظهر الاخرون صورة الاسلام في بعض الصور على انها صورة منسوخة، فحينما ينظر اليها الاخرون يقولون هذا هو الاسلام، هذا هو تقرير الاسلام. يؤخذ جاهل من الجهلة ثم يوضع على الشاشة امام ذكي شرير ثم يطرحه ارضا حينما لا يبقى له حجة ولا يبقى له برهان، ليقول الناس ان حجة الاسلام ضعيفة. الاسلام لم يعلمنا الكذب لكن الاخرين اتقنوا الكذب. الاسلام علمنا الوضوح، علمنا الحجة، علمنا ان نكون اصحاب التنوير. ومع ذلك فإننا مطالبون أيها الإخوة أن نكون على مستوى ما نقدر من المسؤولية. ثانيا، أولا على مستوى التثقيف العام، ثانيا لنحقق الجمع بين الدين والدنيا لابد أن نتنبه إلى مستوى التشريع الاجتهادي، ولا بد أن تتعاقب في هذا المستوى أمور ثلاثة: الجهود العلمية الفردية، والعمل الجامعي الأكاديمي، والمؤتمرات الفقهية التي ترعاها الدول، التي ترعاها المؤسسات الإسلامية الكبرى. ذلك أن الجمع بين الدين والدنيا يقتضي تطورا اجتهاديا مستمرا، فثمة مستجدات في الطب تحتاج إلى قرار فقهي، إلى اجتهاد متنوع يعي تلك الحالة المستجدة. ثمة تطورات في المعاملات الصناعية، في المعاملات التجارية، في مؤسسات البنوك، فلا بد من تطور اجتهادي يبدأ بالجهود العلمية الباحثة الفردية ويتطور إلى الكليات التي يوجد فيها الأساتذة المتخصصون المخلصون الذين يرغبون في نهضة إسلامية، فلا يقبلون من المشروعات التي يتقدم بها طلبة الدراسات العليا إلا المشروعات العملية. التنظير النظري مأثرة، لكننا نحتاج إلى ورقة عملية تطبيقية يستفيد منها مجتمعنا، تستفيد منها أمتنا. وعلى مستوى المؤتمرات الفقهية، وأنا لا أنقل سرا حين أقول إن ثمة اليوم خيبة أمل كبرى في المؤتمرات الفقهية لأمور كثيرة، منها أن السياسة هي التي توجهها، وأن كثيرا من الذين يدخلون تلك المؤتمرات لا يعبرون عن العلم الإسلامي كما يعبرون عن السياسة. ثم لا أذيع سرا حين أقول إن التمثيل في التصويت إنما هو تمثيل للأصوات الرسمية السياسية، وأما المستشارون المتخصصون الفقهاء فلا صوت لهم حينما يصوتوا لمعرفة الأغلبية. أساتذة العالم الذين لهم الباع الطويل في المعلومة الفقهية التخصصية لا صوت لهم في المؤتمرات الفقهية، والتمثيل إنما هو للأصوات الرسمية الذي يكون أكثرها جاهلة. تلك هي مصيبة، ولا ينبغي أن نغتر بكل ما نسمع من قرارات في مؤتمرات الفقهية، إنها حالة تمثل مرآة واقع. أما المستوى الثالث، المستوى الأول التثقيف العام، المستوى الثاني التشريع الاجتهادي المتطور، ثالثا على مستوى الممارسة العملية ينبغي أن تتعاضد أمور ثلاثة: أولا ينبغي أن نوجد توازنا في الوقت بين ما يصرف للقيمة المعنوية وبين ما يصرف للقيمة الدنيوية المادية. ينبغي أن نقرر شعار ذلك التوازن، فنقول للمسلم عليك أن توجد في وقتك، وهذا فرض عيني، عليك أن توجد توازنا في وقتك بين ما تصرفه لتحصيل القيمة المعنوية الدينية وبين ما تصرفه لتحصيل القيمة المادية الدنيوية. التوازن في الوقت على المستوى العملي. ثانيا، ينبغي لنا أن نرفع يرفع المستوى المادي في الأوصاف الدينية. ولا يكون هذا إلا حينما نبين لذلك الوسط الديني الفقير أن الرغبة في وجود مشروعات اقتصادية مادية دنيوية صناعية تجارية على مستويات متعددة إنما هو عبادة، أن نوجد ارتقاء في المستوى المادي في الوسط الديني. ثالثا ان نرفع ونجتهد في رفع المستوى الديني من وسط المادي، ولكل اسبابه ينبغي الا نوجد قوة بين فقراء الدعاء وبين اصحاب المال. علينا ان نوجد التواصل، علينا ان نوجد معنى المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فكم من الناس يدعون انهم اصحاب دعوة وهم منفرون، اولئك لا يكونوا محبوبين. لا بد لنا ان نبحث عن اسباب الارتقاء الديني في الوسط المادي. اقول بصراحة اليوم يكاد الدعاة ان يعجزوا عن التأثير في الوسط المادي. لو اننا رجعنا ربع قرن نصف قرن نجد ان الدعاة يمتلكون المبادرة ويمتلكون التأثير في الوسط المادي. كانت كلمة من شيخ من شيوخ مدينة حلب، من الشيخ نجيب سراج الدين مثلا، او من اقرانه، تكفي ان تحدث تغييرا. واليوم سمت ما يقرب من العجز عن التأثير في الوسط المادي، لان الجهات الخارجية اصبحت الاقوى في التأثير من خلال هذه المستويات الثلاثة: التوازن في الوقت، رفع المستوى المادي من خلال منهج لا اتحدث بشعارات وكلمات، بل ادعو المتخصصين ان يضعوا المفردات حتى يكون الوسط الديني صاحب قيمة مادية دنيوية معتبرة مهما كانت صغيرة. ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبنا ان نحن اجتهدنا على مستوى طاقتنا، لكنه سيحاسبنا حينما نعطل طاقاتنا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميعا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول هذا القول واستغفر الله.